والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فالتنبيه يرتبط بالمسألة السابقة وهي مسألة 421، هذه مسألة التفصيل اللي ذهب إليه المشهور، بينما إذا مات أحد أفراد العاقلة في أثناء الحول سقطت عنه الدية ولا تؤخذ من تركته، وبينما إذا مات بعد انقضاء الحول لا تسقط عنه وتؤخذ من تركته. كلام كان في هذا، احنا اللي اخترناه هو هذا، انه هي لا تسقط مطلقا سواء مات في اثناء الحول او مات بعد انقضاء الحول. الدليل على هذا كان في الحقيقة هو هذا، هو التمسك بظهور الأدلة التي تقول بأن الدية على العاقلة. ظاهر هذه الأدلة باعتبار أنها ما ذكرت مفروض أننا استفدنا من هذه الأدلة الحكم الوضعي، هذا فرغنا عنه، أن المستفاد من قوله على العاقلة هو الحكم الوضعي بالأدلة المتقدمة، هذا فرغنا عنه. نقول بعد استفادة الحكم الوضعي من هذه الأدلة، ظاهر هذه الأدلة حيث أنها لم تحدد أن الضمان على العاقلة متى يكون، لم تقل هذه الأدلة بأن الضمان على العاقلة يكون بعد حلول شنو، حلول الحول، بعد انقضاء شنو سنة من حصول السبب، لم تقل هكذا، وإنما هي قالت بأنه إذا قتل خطأ فعلى الدية شنو، فعلى العاقلة الدية، يعني ضمنة العاقلة. هذا ظاهر في ماذا؟ في أنها تضمن من حين حصول السبب، من حين حصول سبب يعني حصول الجناية، تضمن من حين حصول الجناية، هي تكون ضامنة من ضامن العاقلة. إذن هي ضامنة من حين حصول السبب، لا أن ضمانها يكون مؤجل إلى شنو، إلى حلول الحول. هذا والشيء الآخر اللي اعتمدنا عليه هو أننا يعني نقول لا يبعد، بل عندنا نستظهر أن روايات التأجيل اللي تقول يؤخرون شنو العبارة كانت، يؤخرون أو كذا، يؤخذون بثلاث سنين في كل سنة نجما، أو الرواية الأخرى تقول تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، خصوصا بعد أن يقترن هذا تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين مع قوله في نفس الرواية وتستأدى دية العمد في سنة واحدة، ليفهم من هذا أن القضية قضية إرفاق وقضية شنو، وقضية تسهيل على المكلف. ضمان ثابت من حين ماذا؟ من حين حصول السبب، ضمان ثابت لكن يؤجل إلى سنة، هذا من باب الإرفاق والتسهيل. فلا نفهم من تأجيل هو أنه ماكو وجود سابقا، أن التأجيل ماكو شنو، ماكو ضمان سابقا، ضمان موجود لكنه أجل الدفع إلى ماذا، إلى مضي حول على من حين ماذا، من حين حصول السبب. هذا اللي قلناه. بعد ذلك نأتي إلى مسألة جديدة، مسألة جديدة تقول بأنه تتحدث عن كيفية تقسيط، كيفية تقسيط الدية على العاقلة، شلون نقسط على العاقلة. أكو قولين، قرأنا العبارة في الدرس السابق، أكو قولين في المسألة. قول الأول يقول بأنها تؤخذ من الغني 10 قراريط ليتعادل نصف دينار، الغني 10 قراريط نصف دينار، ومن الفقير يأخذ 5 قراريط يعني شنو، يعني ربع دينار. سهنا قالوا بأن المقصود بالفقير في المقام هو الفقير بالنسبة إلى الغني، ليس المقصود بالفقير هو الذي لا يدخل في العاقلة، إن سيأتي في مسألة مستقلة أن الذي العاجز عن الدية نتجاوزه، لا تؤخذ منه شنو الدية، لا يدخل في العاقلة، تؤخذ الدية من المتمكن، من المتمكن. هذا المتمكن يعني من الغني بعبارة أخرى، هذا الغني اللي تؤخذ من العاقلة عم من أن يكون غني بالفعل أو يكون غني شنو بالقوة. فعندنا غني بالفعل، عندنا غني بالقوة، وعندنا عاجز عن الدية، عاجز عن الدية يخرج من العاقلة. فالمقصود بالفقير هنا مو العاجز، الفقير يأخذ منه ربع دينار خمسة قراريط ليس هو العاجز، وإنما المقصود به هو الفقير بالفعل ما عنده فلوس لكنه كسوب ويتمكن أن يكسب ويدفع شنو ما عليه من الدية، هذا يأخذ منه ربع دينار، والغني يأخذ منه ماذا نصف دينار. هذا القول الأول. من هنا صاحب كشف اللثام قال أنه لو نعبر بدل الفقير بالمتوسط أحسن، بدل ما نقول بأنه نصف دينار على الغني وربع دينار على الفقير، نقول ربع دينار على من؟ على المتوسط، في قبال من؟ في قبال العاجز الذي سيأتي الكلام عنه. ولذا عبر بعض الفقهاء بالمتوسط، الشيخ في الخلاف يعبر بالمتوسط. هذا القول الأول هو يعني ذهب إليه، يعني حكي عن المبسوط للشيخ الطوسي والخلاف أيضا والمهذب للقاضي، العلامة اختار في جملة من كتبه كالقواعد والإرشاد أنه بهذا الشكل نص دينار وربع دينار. نعم أصحاب هذا القول أكو في عباراتهم اختلاف، أصحاب هذا القول الأول، مثلا القاضي في المهذب هش ذكر بأنه هذا أكثر ما يؤخذ من الموسر، القضية مو حتمية إلا لازم تأخذ من الموسر شنو نصف دينار، هذا أكثر ما يؤخذ من الموسر ولا يجوز الأخذ شنو أقل، حتى يطف النوع فسحة لينطبق ماذا العاقلة تؤخذ من الجميع، أن أكثر ما على الموسر نصف دينار وأكثر ما على الفقير اللي عبروا عنه بالمتوسط شنو ربع، أكثر ما يؤخذ منه. بينما الشيخ في الخلاف وفي المبسوط أصر على ماذا؟ على أنهما لازمان على الغني والفقير، لا أقل ولا أكثر، نصف دينار من الغني ربع دينار من الفقير، لا أقل من ذلك ولا أكثر. محقق في الشرائع ذكر هذا القول الأول وهيك وجهه بأن هذا هو المتيقن، لأن هذا نصف دينار على الغني وربع دينار على الفقير، هذا يقول هو المتفق عليه، المتفق عبر عبارة المتفق بمعنى أكو اتفاق على هذا المقدار، ما عداه محل خلاف، فنقتصر على من؟ على هذا المتفق عليه هو نصف دينار على الغني وربع دينار على الفقير، شيء عبارة يفهم منها هذا المعنى. القول الثاني هو أنه يقسطها الإمام أو نائبه العام أو الخاص، يقسطها يترك الأمر للإمام أو نائب الإمام، هو اللي يقسطها حسب ما يراه من المصلحة، حسب ما يراه، طبعا يراعي حال العاقلة وظروف العاقلة. هذا القول الثاني هو المحكي عن موضع من الخلاف والمبسوط، كان شهد آراء متعددة في نفس الكتاب الواحد، هو المحكي أيضا عن السرائر والنافع والجامع ليحيى بن سعيد جامع الشرائع والمختلف والتحرير وغيرها، بل السيد في الرياض يقول لعله المشهور، مشهور القول الثاني هو أنه يترك الأمر المن إلى الإمام، هو اللي يحدد مقدار ما يؤخذ، كيفية التقسيط على العاقلة هو يحددها. القول الأول وهو نصف دينار وربع دينار بناء على أنهما لازمان عليهما كما يقول الشيخ، مو كما يقول القاضي في المهذب من أنه هذا أكثر ما يؤخذ من الغني نصف دينار وربع دينار أكثر ما يؤخذ من الفقير. لا، الشيخ الطوسي يقول لا أكثر ولا أقل، غني نصف دينار الفقير ربع دينار. هذا يظهر من كلماتهم أنهم استدلوا عليه بأنه لا يؤخذ الأقل من ذلك منهما بالإجماع، استدلوا عليه بالإجماع، نقول إجماع على أنه لا يؤخذ الأقل من ذلك ولا يؤخذ الأكثر، فيما أكو إجماع قالوا لا للأصل، فاستدلوا على عدم الأكثر، عدم أخذ الأكثر من هذين المقدارين بالأصل، واستدلوا على عدم أخذ الأقل منهما بماذا؟ بالإجماع. قلنا محقق في الشرائع أشار إلى هذا الوجه، أن هذا هو الشيء المتفق عليه، نصف دينار ربع دينار هو المتفق عليه فنقتصر عليه. طبعا هذا في توجيهه، وما اختار هذا القول لكن في توجيهه وجهه بهذا التوجيه. طبعا الأول اللي يلاحظ عليه استدلال بالإجماع، ظاهر أنه ماكو إجماع، ماكو إجماع، لأنه أصحاب القول الثاني مو قليلين، لا أبو لأن هذا الأمر متروك إلى الإمام، ونائب الإمام هو اللي يقرر كيفية التقسيط. فإذا ليس هناك إجماع على ماذا؟ على أنه لا يؤخذ شنو أكثر من شنو نصف دينار، فإجماع ماكو، بدليل أنه هذا القول الثاني اختاره جماعة من الفقهاء، فهذا يكشف عن عدم وجود إجماع. كما أن هذا اللي يقول المحقق في الشرائع حمات أنه هو المتفق عليه، يعني من جاء أنه هو المتفق عليه، أن النصف دينار هو المتفق عليه وربع دينار على الفقير هو المتفق عليه، ما عداهما ينفى مثلا بالأصل، مثلا هو المتفق نقصص على هذا. طبعا هذا يتوقف على ماذا؟ على افتراض أنه اتفق العلماء على ماذا؟ على هذا القدر، واختلفوا فيما عداه، حتى نجي نقول أنه نقتصر على المتفق عليه، لكن الأمر ليس هكذا كما هو واضح، لأن أصحاب القول الثاني لا يقولون بذلك. أصحاب القول الثاني لم يتفقوا على أنه يأخذ من الغني نصف دينار ومن الفقير ربع دينار، فمن يجيب أنهم اتفقوا على هذا واختلفوا في غيره كما هو واضح من القول الثاني. فإذا هذا القول الأول فيما ذكروه من الأدلة لا يكون تاما. أما القول الثاني وهو إيكال الأمر إلى الإمام في كيفية التقسيط، هذا ما ذكروا له دليلا، سوى أنه يعني قالوا لا دليل على القول الأول، وكأن عدم الدليل على القول الأول يكفي في إثبات القول شنو ثاني. لا دليل على القول الأول، صحيح لا دليل على القول الأول، نص دينار كذا ماكو الدليل عليه، يعني دليل من روايات والهذا ماكو الدليل بهالشكل. ومن هنا قالوا بأن القول الثاني هو أشبه كما في عبارة المحقق، والأشبه أشبههما الثاني، المحقق يقول سأجى جماعة قال أشبههما بأصول المذهب و وقواعد المذهب، أشبهه هذا أنه يعطى علما للإمام عليه السلام، لكن الظاهر أنه أيضا لا دليل على هذا القول، لا دليل على هذا القول، لا سيما يعني بالخصوص يعني لا دليل على القول باعتبار ما سيأتي بالقول الثالث، أن ظاهر الدليل يحتم القول الثالث، وهو أن الدية توزع على الجميع بالسوية بلا تفاوت، يوزع على الجميع بالسوية، ماكو فرق بين الغني وبين شنو بين الفقير، طبعا المراد بالفقير كما قلنا ليس هو العاجز، توزع على الغني والفقير بمعنى بالسوية بلا تفاوت، يعني ماكو دليل على التفاوت، وأن هذا هو مطلق مقتضى إطلاق الأدلة، أن هذا هو مطلق مقتضى إطلاق الأدلة، خب إذا ثبت أن هذا هو مقتضى إطلاق الأدلة فحينئذ نقول بأن هذا هو الدليل على هذا القول الثالث، والنوبة لا تصل إلى ماذا؟ إلى إكال الأمر علماً إلى الإمام، بحيث أنه عاجزين عن كل شيء وما نقدر نسوي شيء، نتحير في كيفية توزيع الدية، فماكو حل إلا إعطاها للإمام. بعضهم قال إعطاها حتى إلى عدول المؤمنين إذا لم يمكن الوصول علما إلى الإمام أو نائب الإمام، كأنه قضية تدخل في باب الحسبة، كأنه يجي كأنه تدخل في باب الحسبة، فلا بد من ماذا؟ من إيكالها إلى شخص اللي هو القدر المتيق من الإمام، الإمام أو نائب الإمام، نائب العام للإمام، إذا ماكو إلى عدول المؤمنين حتى يتولى هذا الأمر، حتى نفضل المسألة وتنتهي القضية. لا، عندنا دليل وهو إطلاق الأدلة يحتم القول الثالث، فإذا لا يمكن أو نستطيع أن نقول بأن القول الثاني أيضا لا دليل عليه، ولا يكفي لإثباته عدم وجود دليل على القول الأول. الدليل الثالث اللي هو اختاره صاحب الجواهر، اختاره صاحب الجواهر، وما أدري بس لعله هو أول من اختاره، هذا اللي قلنا أن الدية تقسط على شنو؟ على الجميع بالسوية من دون فرق بين الغني والفقير. وهذا دليله كما أشرنا إطلاق الأدلة، إطلاق ما دل على أن الضمان على العاقلة، لأنه ما بين فيه كيفية كيف يكون على العاقلة، الضمان على العاقلة ما بين فيه كيف يكون على العاقلة، كيف يوزع على العاقلة، لم يبين فيه ذلك. إذا المقتضى إطلاقه هو أنه تأخذ من العاقلة بالسوية من دون فرق بين ماذا؟ بين الغني والفقير، ماكو فرق بينهما، مقتضى إطلاقه هذا. لأنه لو كانت تقسيط بشكل آخر لذكر، لو كانت تقسيط بشكل آخر، يعني مو من الصحيح أنه التقسيط هو يكون بهذا الشكل، النص دينار على الغني وربع دينار على الفقير، ولا يشار إليه في ماذا؟ في هذه الأدلة التي تدل على أن الضمان عليهما في القتل الخطأ أو الجناية الخطأية على العاقلة. يقول على العاقلة يعني يوزع على العاقلة بلا تفاوت فيما بينهما، التفاوت يحتاج إلى دليل، التفاوت يحتاج إلى مؤنة، فحيث لا تذكر المؤنة، لا تذكر الدليل، لا تذكر القرينة على ذلك، إذن مقتضى الإطلاق هو أنه يوزع عليهم بالسوية، وهذا هو الأقرب وهو الذي اختاره السيد الماتن. المسألة الأخرى، هي هذه المسألة ما قرأناها، هيش نقرأها، كملناها. في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف، فقيل إنها على الغني نصف دينار وعلى الفقير ربع دينار، وقيل يقسطها الإمام عليه السلام أو نائبه عليهم على الشكل الذي يرى فيه مصلحة، وقيل تقسط عليهم بالسوية، وهذا القول هو الأظهر. مسألة 423، قال هل يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد، أو يعتبر الترتيب بينهم؟ قيل بالثاني، يعني يعتبر الترتيب بينهم، وهذا هو المشهور بين الأصحاب، وفيه إشكال، والأول هو الأظهر، يعني يجمع بين القريب والبعيد، ماكو ترتيب. هذه المسألة مطروحة في كتب الاستدلالية في الشرائع، يقول وهل يجمع بين القريب والبعيد؟ قولان أشبههما الترتيب في التوزيع، يعني أشبههما الثاني اللي ما اختار السيد الماتن، ترتيب في التوزيع. مقصودهم من القريب والبعيد بحسب الإرث، القريب بحسب الإرث والبعيد طبقات الإرث، هذا مقصودهم. فالقول الأول القول الثاني اللي اختاره صاحب الشراية أنه يعتبر الترتيب حسب الطبقات، معنى هذا أن الدية تؤخذ من القريب ولا يشترك معه فيها البعيد. فإذا فرضنا أن ما كف هذا، اتسعت الدية، بحيث لا يمكن استفاءه من هؤلاء من القريب من الطبقة الأولى، ننتقل إما إلى الطبقة الثانية فنأخذ منهم. فإذا فرضنا أنه اتسعت الدية يعني ما كف أيضا الأخذ من الطبقة الثانية، ننتقل إلى الطبقة شنو الثالثة، وهكذا حتى أوصلوها إلى ماذا، إلى المولى ضامن الجريرة والكذا والكذا، وصلها إلى ذلك حسب طبقات الإرث. هذا القول الأول وهو الترتيب، سيد ما تقول هو المشهور، هو مختار الشيخ في الخلاف، مختار المحقق في الشرائع والنافع وصاحب السرائر والقاضي في المهذب، وقيل بأنه المشهور كما قلنا. خب هذا القول الثاني اللي ذكرنا ترتيب يعني، هذا استدل له بأدلة، نذكر هذه الأدلة خصوصا بعد أن كان هو القول المشهور. القول الأول هو الاستدلال بالآية القرآنية، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، قالوا هذه الآية عامة، عامة أولو الأرحام أو بعضهم أولى ببعض، تشمل حتى محل الكلام، يعني بعبارة أخرى هي لا تختص في الإرث في الوارث، الوارث هو يأخذ ما تركه منه الميت، فيقال بأن هذا الذي يأخذه الأرحام بعضهم أو لا شنو ببعض، لا يتساوون في أخذ الإرث في أخذ التركة، لا يتساوون، أكو ترتيب. لكن الاستدلال بالآية مبني على شمولها حتى لمحل الكلام، في محل الكلام المسألة مو مسألة أخذ، مسألة أخذ منا مو نطي في الإرث، إحنا قاعد نطي ماذا، نطي أولو الأرحام يأخذون ما تركه الميت، فيقال بأن بعضهم أولى ببعض في ذلك، لكن في محل كلامنا إحنا قاعد نأخذ منهم، مو نأخذ منهم الدية، نأخذ من ذوي الأرحام، من الأرحام ماذا، الدية. هذا اللي يقولون بأنه الآية تشمل حتى هذا، هنا أيضا الأرحام بعضهم أولى شنو أولى ببعض، وهو إشارة إلى الطبقات مثلا، هذا الاستدلال بالآية. هذا الاستدلال يعني مو واضح كلش، لأن أكو احتمال أن الآية لا تختص بالمقام الأول، يعني تختص بما إذا أردنا أن ندفع إلى ماذا، إلى ذوي الأرحام ما يتركه الميت، عندئذ نقول بأنه وأولو الأرحام بعضهم أولى شنو أولى ببعض، فنرتب بحسب الطبقات، الطبقة الأولى أولى بالميت بأن يأخذوا تركة الميت من الطبقة الثانية، والطبقة الثانية أولى من الثالثة، وهكذا. أما حينما نريد أن نأخذ منهم، نأخذ منهم شيء، نأخذ منهم الدية، انصافا شمول الآية لهذا ليس واضحا، على الأقل نقول أنه ليس واضحا عندما نريد أن نأخذ منهم. مو واضح يعني يقول عن الطبقة الأولى نأخذ منهم الدية لأن ذوي الأرحام بعضهم أولى شنو أولى ببعض، أولوية كأنه يستفاد منها عندما في مجال الإعطاء والدافع، وقال هذا أولى بأن يأخذ من ذاك لأنه أقرب علما إلى الميت. أما عندما نأخذ منهم هذا التعليل يكون صعب، شمول الآية لمحل الكلام ليس واضحا على الأقل. استدل له أيضا بروايات، الرواية الأولى مرسلة يونس التي مرت مرارا، المروية في الباب السادس من أبواب العاقلة، هاي مرسلة يونس. قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أن الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال. استدلال بالرواية مبني على هذا. أولا النقرة، هذا أشرنا إلى سابقا، النقرة النقرة عبارة أن 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 يخرج إلى أولياء المقتول من الدية. فمات، من مات؟ هذا القاتل قتل رجلا خطأ ومات قبل أن يدفع الدية، قبل أن يخرج، مو قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية، لا، قبل أن يخرج هو إلى أولياء المقتول شنو من الدية. هاي ظاهرة في ماذا؟ لأن يعني الدية كانت واجبة عليه، مو كانت واجبة عليه، فإذن هذا ليس قتلا خطأ محضا، لأن الدية تجب عليه من ابتداء قلنا على العاقلة لا على الجاني. فعندما يقول قبل أن يخرج يكون لها ظهور في أنه كان هذا واجبا عليه، فلا بد من تفسير الخطأ في الرواية بالخطأ شبه العمد الذي تجب فيه الدية على من؟ على القاتل على الجاني. الشيء الثاني أن الرواية تقول أن الدية على ورثته، ثم تقول فإن لم يكن له عاقلة فعلى بيت المال، فكأنه افترضت أن الورثة شنو؟ عاقلة، فالمقصود العاقلة. ايش قالت الرواية؟ قالت بأنه الدية على ورثته، كأنه تقول على ورثته من العاقلة، على من يرثه من العاقلة، مو مطلق العاقلة، على من يرثه من العاقلة. فهكذا فيها إشارة إلى أنه الدية لا تجب على مطلق العاقلة، وأنه أكو ترتيب يؤخذ من الورثة حسب طبقات الإرث، حسب طبقات الإرث يؤخذ منهم الكذا. هذه الرواية الأولى. هذه الرواية بقطع النظر عن إرسالها لأنها مرسلة ليونس، هذه اللي قلناها بأنها شمولها للمقام واضح، احتمال أن تكون ناظرة إلى شبه شنو؟ شبه العمد، مو الخطأ المحض. شبه العمد هو الدية واجبة على الجاني، ممكن أن يكون الدية واجبة على الجاني، مات قبل أن يدفع الدية، نقول بأن الدية على من؟ على ورثته، على ورثته. على كل حال لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام، المفروض فيه أن الدية واجبة على من؟ على العاقلة، لأنها ناظرة إلى شيء آخر وهو ماذا؟ القتل شبه العمد. في القتل شبه العمد كنا نبحث هناك بأنه إذا مات الجاني نأخذ هذه الدية، من نأخذها؟ لأن هذا في التكليف مالي بالنسبة إليه، فإذا مات يأخذ من ماذا؟ يأخذ من الورثة، يأخذ من الورثة. إذا ما عدى ورثة، ما عدى عاقلة، صار واحد يقول يأخذ من بيت المال. على كل حال الرواية لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام، لأن ظاهرة فيما يقولونه من أنها ناظرة إلى القتل الخطأ شبه العمد لا إلى محل الكلام. وبهذا يتبين الجواب عن الروايتين الأخرى، روايتين أقلين لو واحدة، رواية أخرى، الرواية الثانية نقول المرسلة هي الأولى، الرواية الثانية هي رواية معتبرة أبي بصير، وصحيحة الثالثة صحيحة البزنطي، اثنين مرويات في الباب الرابع من أبواب العاقلة، الحديث الأول والحديث الثالث. الحديث الأول هي معتبرة أبي بصير، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا، فمورده شنو؟ قتل العمد متعمدا، ثم هرب العاقل فلم يقدر عليه، قال إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب الأقرب، فإن لم يكن له قرابة أداه الإمام عليه السلام. هذه هم الجواب عنها، أنه ما تشمل محل الكلام، نظر القتل العمدي الذي تكون الدية فيه واجب على من؟ على الجاني، دية واجب على الجاني، هذا هم هرب فلم يقدر عليه. رواية تقول بأنه إن كان له مال يأخذ من ماله، إن لم يكن له مال يأخذ من ماله، من قرابته الأقرب فالأقرب قد يلتزم بذلك في ماذا؟ في القتل العمدي. لكن هذا لا يعني أننا نلتزم بذلك في محل الكلام. والرواية الأخرى اللي هي الحديث الثالث صحيحة البزنطي بنصف المضمون تقريبا، في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات، قال إن كان له مال أخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب، هذا أيضا مختص بالعمد فلا تشمل محل الكلام. هذا هو القول الثاني مع أدلته. القول الأول اللي هو يقول بأنه أنه شنو يجمع بين القريب شنو والبعيد، ماكو ترتيب يجمع بين القريب والبعيد، هذا اختار الشيخ الطوسي في المبسوط، واختار يحيى بن سعيد في جامع الشرائع، واستدل له بهذا الدليل بأن العاقلة اللي هي دلت الأدلة على أنه يجب عليها الدية هي تشمل كلا منهما ولا تختص بماذا؟ بأحدهما. شنو الدليل على الاختصاص؟ العصبة العاقلة، عبر بهذا التعبير، النتيجة هذا عاقلة هذا معاقلة، هذا عصبة هذا من العصبة أيضا، فلماذا تختص من هذا الترتيب؟ نقدم أولا ماذا؟ القريب بحسب الإرث، ثم إذا كذا ننتقل علما إلى الطبقة الأخرى وهكذا. لا، مقتضى هذه الأدلة هو أن الدية تجب على العاقلة، تجب على العاقلة، عاقلة من العاقلة هم ذول اللي عصبة الرجل، ها تحددنا منهم عصبة الرجل السابق، يشملهم كلهم قريب والشنو والبعيد بحسب الأرض، ما كفرق بينهما. هذا هو الدليل للقول الثاني، هذا هو الدليل هو الأقرب كما يقول السيد الماتي. مسألة 424 تهل وقت، وصلى الله على محمد.